الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع. وصل بنا الكلام قول ابن القيم رحمه الله: لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتها في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما. وتقدم أنه هو الصحيح، أي الوجوب. غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما، غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفار الذنوب. الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي، وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب. أما الكبائر فلابد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أمليت عليكم أظن حيث الأسبوع الماضي، أمليت؟ طيب ماشي، اكتب عندك. قوله: ثم مسح رأسه مرة واحدة ويدبر ويقبل. ثم مسح رأسه مرة واحدة ويدبر ويقبل. وقع الخلاف بين أهل العلم في مسح الرأس كله أو بعضه. ومبنى الخلاف على حرف الباء في قوله: برؤوسكم. ومبنى الخلاف على حرف الباء في قوله تعالى: برؤوسكم. وكذلك السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. على قولين لأهل العلم: القول الأول استيعاب جميع الرأس بالمسح فرض، استيعاب جميع الرأس بالمسح فرض، والباء ليست للتبعيض فرض، والباء ليست للتبعيض. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض، قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون. بما لا يعرفون. ومن زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون. وطبعا دايما عند الاختلاف في معنى حرف أو المراد به أو معنى لفظ المرجعية إلى لغة العرب، وكما ذكرنا قبل ذلك بنرجع للغة العرب في كلامهم وفي شعرهم وفي نثرهم ما قبل سنة 50 و100، والتاريخ ده احفظوه كويس، قبل 50 و100، لأن بعد هذا التاريخ دخل العجم ودخل في التراث الإسلامي ما ليس منه، فحدث شيء من الإيه؟ من التغيير ومن العبث. نعم؟ لا ده لا لا دي زيادة. زيادة خلاص. اكتب عندك. وقد أنكر سيبويه أن الباء للتبعيض، وقال هي للإلساق. وقد أنكر سيبويه أن الباء للتبعيض، بل هي للإلساق. قال القرطبي الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها. الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. قال تعالى تنبت بالدهن، تنبت الدهن. وقيل دخلت الباء لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به. نعم، دخلت الباء لمعنى تفيده، وهو اللي هي المعنى تفيده، أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به. والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء. فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء. فكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء. وهو من باب القلب، والأصل فامسحوا بالماء رؤوسكم. وهو من باب القلب، والأصل فامسحوا بالماء رؤوسكم. وهو نظير قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهو نظير قوله تعالى لفئة التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله ما في أحد من أهل العلم قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم أن الباء هنا للتبعيض، ما قال بذلك أحد. والإنسان لو تيمم ومسح بعض وجهه باتفاق التيمم باطل، والعبادة المبنية عليه لا شك أنها باطلة. طيب اكتب عندك القول الثاني. يمسح من الرأس مقدار الربع، يمسح من الرأس مقدار الربع. وقال الشافعي أقل ما يتناوله اسم المسح. ومن أدلتهم ما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، ومن أدلتهم اللي هو من أدلة من أجاز مسح بعض الرأس. ومن أدلتهم ما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. حاضر. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. الناصية اللي هي مقدمة الرأس. ثم أكمل المسح على العمامة. فهم استدلوا وقالوا مسح على الناصية يكفي. ولكن حقيقة الأمر ليس في الحديث استدلال. اكتب عندك. قال ابن الجوزي وليس في الحديث حجة لهم. وليس في الحديث حجة لهم، لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة. لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة. وأما الاستدلال بأن الباء للتبعيض قال الحافظ لفظة الآية مجمل، لفظة الآية مجملة، يحتمل أن يراد بالمسح كل الرأس والباء زائدة، أو مسح بعض الرأس والباء تبعيضية. فتبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول. فتبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول. على إيه؟ دون إيه؟ ها؟ لا، لابد أن يمسح على الناصية لازم. أما يمسح على الإمام فقط لا، مخالف، لا يصح. طيب اكتب عندك. روى الإمام أبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبو أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وعليه. ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ الجواب فرض لصحة الحديث السابق. نعم، فرض لصحة الحديث السابق. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو الصواب. مسألة: هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لابد من ماء لذلك جديد؟ هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لابد من ماء جديد؟ الجواب: يكفي فضل ماء من مسح الرأس، يكفي فضل ماء من مسح الرأس. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. طيب من أول السطر. ومن أركان الوضوء أيضا الترتيب. ووجه ذلك أن حمران حكى ذلك عن عثمان بالعطف بثم التي تفيد الترتيب. ولأن النص القرآني أدخل مسح الرأس بين غسل بقية الأعضاء، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لعلة فلو لم يكن الترتيب معتبرا لأتى بغسل الأعضاء المغسولة على حدتها ثم بالممسوح تأتي بمفردها حدتها ح دال تاء هاء مؤلف ثم بالممسوح أو بالعكس. يعني تأمل معي كده عشان تستوعبها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كويس؟ كان السياق يقتضي لو لم يكن هناك إلا وأرجلكم. يبقى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. يبقى أتى بالمغسول مفردا ثم أتى بالممسوح، أو أتى بالممسوح ثم أتى بالمغسول. أما أن يأتي بممسوح بين مغسولين يبقى فيه علة معينة. ما هذه العلة؟ وهي الترتيب. فبالك وعليها سنذكر حكم عامة الناس ممكن يستهجنه، وهو لو دخل رجل ليغتسل تبردا أو تنظفا ثم نوى بهذا الغسل الوضوء لا يجزئه. لما اختل ركن الترتيب؟ يبقى لابد والمعني بالترتيب يا اخوانا ترتيب بين الاعضاء الاربعه المذكوره في النص القراني. اما الاستنثار والاستنشاق تقدم التاخير فيه ورد به السنه. يبقى بناء على ذلك الترتيب بين الاعضاء الاربعه المذكوره في ايه الوضوء ركن من اركان الوضوء. ومعلوم ان الركن اذا تركه الانسان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطل العبادة ولا تصح منه. أخذ حاجة إيه؟ لأتى بغسل الأعضاء المغسولة على حدتها ثم بالممسوح أو بالعكس. فلما جاء بالممسوح بين المغسولات دل على أن الترتيب ركن، أو للسطر. أيضا الموالاة ركن من أركان الوضوء. الموالاة ركن من أركان الوضوء، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله في الزمن المعتدل. المعتدل دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. روى مسلم من حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. وروى أبو داود بسند صحيح من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كما هو معلوم جهالة الصحابي لا تضر، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. انتهى ما نريد أن نمليه، نرجع للكتاب. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. والتور شبه الطست. غريب الحديث بتور من ماء بالمثنات الطست وهو الإناء الصغير، قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة. فأكفأ على يديه أي أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس. إلى المرفقين مرتين، قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا، ولم ينبه الزركشي إلى هذا. المعنى الإجمالي هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلي. صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات. في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم وأكثر رواية البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض رأسه كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم، وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب المسح كله كما تقدم. وذكرنا في اللقاء الماضي القاعدة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شيء فحكم فعله يأخذ حكم هذا الشيء، يعني هو يتوضأ يبين كيفية الوضوء. طب الوضوء واجب، يبقى الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون للوجوب، تأخذ حكم الشيء الذي يبينه. يقول وفي الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاء أنه يدخل يدا واحدة في هذا الحديث، وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ، كما صحت بذلك الأحاديث. اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس، والأمر إن شاء الله واسع. طيب اكتب عندك. وفي الحديث دليل على حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني السؤال هو طريقة تحصيل العلم، السؤال هو طريقة تحصيل العلم، أيضا البيان العملي أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم، البيان العملي أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. مسألة، هل يسن تكرير مسح الرأس كما في بقية الأعضاء؟ هل يسن تكرير مسح الرأس كما في بقية الأعضاء؟ قال ابن القيم في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله، والصحيح أنه لم يكرر مسح الرأس، وما ورد من نصوص في ذلك نعم أنه لم يكرر مسح الرأس، وما ورد من نصوص في ذلك فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة، فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة، مثل قول بعض الصحابة توضأ ثلاثا ثلاثا، مثل قول بعض الصحابة توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. وإما أن تكون صريحة غير صحيحة، وإما أن تكون صريحة غير صحيحة كحديث ابن البيلماني، كحديث ابن البيلماني وفيه يقول ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ثلاثا، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ثلاثا فهو غير صحيح. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.